تركها جاحدا لوجوبها، حيث قال من تركها جاحدا لوجوبها. نقول له ويلا، إذا جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. كيف تقول من تركها وأن تقول من جحدها؟ هذا تحريف للنص. طيب، القول الثاني يقول هذا جزاؤه إن جازاه، سيكون على تقدير الشرع. لكن هذا الجواب هل يرتفع به الإشكال؟ لا يرتفع، لأنه إذا كان إذا جزاه فهذا جزاؤه، فقط المشكلة أنه كيف يجازيه بهذا الجزاء مع أنه ليس بكافر. واضح؟ لكن في تخلص ظاهري، في تخلص ظاهري فقط، أما حقيقة وعند التعمق ما يكون جوابا صحيحا. الوجه الثالث قالوا إن هذه في الكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني من الكفار فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. ونقول هذا الجواب أيضا فيه نظر، لأن الكافر يخلد في النار على كفره حتى وإن لم يقتل. وإذا قتل مؤمنا وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام فالإسلام يهدم ما قبله فلا يستقيم. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل، المكث الطويل، نعم، وليس المراد به المكث الدائم، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، خالد في الحبس. والحبس دائم، ها، ليس بدائم. ويقول فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال سوف تأتي، يجعلها ربي، ينسبها ربي نفسه فيظلها قاعا فصلا. لكن هذا المراد المكث الطويل. واضح؟ وهذا أيضا أظنه جواب سهل، أظنه جوابا سهلا، ما يبي تعب. فنقول الله عز وجل لم يذكر التأبيد، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، ومعنى أنه ماكت مكثا طويلا. نعم. الوجه الخامس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء. نعم. وأنشد عليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني أوعدت أشوبه في العقوبة مثلا، أو وعدت استوى لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا وأنت إذا قلت بابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، لأضربنك بهذا العصا. وراح السوق، فلما رجع ضربته بيدك. والشر هذا كرم لنا، لأنه أهون. المرة الثانية قالت والله لأن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، شف العصا، هذا العصا المتين. فذهب إلى السوق ورجع، قلت له كيف تروح للسوق؟ اصحى لا عمل فرح للسوق، يلا ادخل ادخل تعال. نعم. وش يعد هذا؟ هذا كرم اكرم من الاول. فقالوا اذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم اخلف فهذا كرم، ولكن هذا بالحقيقه فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ هذا الوعيد فالإشكال باقي، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه، فلا فائدة منه، لم ينفذ لا فائدة منه. القول الثالث أن يكون هذا هو التدليل الرأي الواحد، أن يكون هذا من باب ذكر السبب، من باب ذكر السبب، أي أن قتل النفس عمدا سبب للخلود في النار، سواء قلنا إنه يكون سببا لأنه إذا قتل نفسه والعياذ بالله ربما يزيغ قلبه كما جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يفد دما حراما، فإذا زاغ قلبه وكفر استحق الخلود، استحق الخلود، عرف أولى. سيكون هذا مآل سبب ناتج عن سبب، يعني سبب السبب، يكون هذا الموجب موجب الخلود لأنه سبب السبب، فهو لقتله النفس عمد المؤمن عمدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد في النار. نعم. وإذا كان كذلك فهذا يكون، يكون الله تعالى ذكر هذا السبب تحذيرا وتخويفا من السبب الآخر الذي يلزم منه. والسابع يقول هذا سبب مباشر، ليس سبب سبب، لكن هذا السبب له مانع، فليس كل سبب يكون مؤثرا، لكن الأصل تأثيره، الأصل تأثيره إلا إذا وجد المانع، وجود المانع أمر ليس متيقنا. قال ونظير ذلك أن تقول القرابة سبب للميراث، سبب، فالإنسان والد يرث، ولد يرث، لكن قد يقوم به مانع كالرق والقتل فلا يرث. يكون هنا ذكر، فيكون ذكر الآية هنا ما ذكر في الآية سببا، لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود في النار. هذه سبعة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها كما قلنا الأخير، الأخير والذي قبله الذي هو سبب السبب، والمفسد الطويل، والمفسد هو الرابع أظن، الرابع هو أسهلها أيضا، وما دامت اللغة العربية تأتي بهذا المعنى وهو أسهل وأقل وأسهل تصورا وأقل تكلفا. بقي علينا أن نقول إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب لا يستحق الوعيد، نص القرآن لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل، قتل رجل قتل 99 نفر، 99 نفر، فجاء فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد قال له إنه قتل 99 نفر هل لهم من توبة؟ العابد استعظم الأمر، استعظم الأمر، قال لا ما له توبة، 99 نفر تقتله وتجي تقول لي توبة؟ ما له توبة، قال نكمل بك المئة، فقتله أتم به المئة. فدل على عالم، شو صار العلم، دل على عالم قال إنه قتل 100 نفس هل من توبة؟ قال نعم، ما يحول بينك وبين التوبة، الله أكبر. ولكن هذه القرية أهلها ظالم، أهلها فذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاة، فسافر الرجل حاجع من بلد إلى بلد الخير والصلاح، فوافقه المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أنزل الله بينهم حكما، وقال قيسهما بين القرشين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فكان من أهل القرية الصالحة فقد رأته ملائكة الرحمة. الله أكبر. فالآن من بني إسرائيل مع أن الله تعالى قد جعل عليهم آثارا وأغلالا، هذه الأمة رفع عن الآثار والأغلال فالتوبة في حقها أكثر، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يفتح عنه الإثم ويؤاخذ به. وإما أن يقال إن قصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق نعدها أنا وإياكم: الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة تجدي فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا إشكال فيه، وبالإجماع الظاهر. حق أولياء المقتول يسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم وقال منهم: قال أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئت، تبون الدية تبون القصاص تسمحون. فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا، الحق لهم. هذا الرجل أيضا تخلص من أولياء المقتول. بقي القاتل، كيف يتخلص منه؟ ما في المقتول قتل، المقتول كيف يتخلص منه؟ لا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، فما بقي إلا هو. هذا معنى قول ابن عباس إنه لا توبة له، أي بالنسبة لمن؟ لحق المقتول. أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تخلص منه. على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهجارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع الدرجات في الجنة أو عفو عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا كما قال عليه: التوبة تذب ما قبلها. فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله تعالى يتحمل رضاء المقتول، إما بزيادة الثواب والدرجات في الجنة، وإما بالعفو عن السيئات. والله أعلم. نعم. إيش؟ لا، لأن الوعيد في الآخرة، هذا جزاؤه جهنم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قوله هل ينظرون، هل هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة، كلما جاءت إلا بعد الاستفهام هو للنفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع جميل، أي ما أنت. هل ينظرون إلا الساعة أن جاءتهم بغتة، أي ما ينظرون. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، لو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلل. وفي هنا بمعنى ما، فهي للمصاحبة وليست للظرفية، ليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت أوسع من الله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم. فالمعنى في غلل أي مصحوبا فيه، كما يقال فلان في القوم ما هو في وسطهم حتى لو كان في أطرافهم، أي مع القوم. نعم، ففي غلل أي مع الظلل، فإن الله تعالى عند نزوله جل وعلا الفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض غلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، إنه هو السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، لأن السحاب الأبيض غالبا يكون بارجا أبرد من غيره، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة. وقول والملائكة، الملائكة بالرفع ولا بالجر؟ في ظلل من الغمام والملائكة، ها بالرفع معطوف على نفس الكلام الله الله، يعني أو تأتيهم الملائكة. والملائكة تقدم أنهم جمع مألك، نعم، ومألك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، ثم نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصارت ملأك ملأك، ثم حذفت الهمزة فصار ملك، هكذا يقول نحن والله أعلم. نعم نعم، يا نقول الملائكة جمع ملك، وهذا بسيط جدا، لكن إذا أردنا أن نعلل ونأتي بالأصل نقول ما ذكرنا أولا. قوله الملائكة تأتي، متى تأتي؟ يوم القيامة، لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نقول فيها هل ينظرون إلا ما قلناه في الآيات السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدا أو إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواح، لقبض أرواح، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقوا عذاب الحريق، هذا واحد. أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة للقضاء بينهم. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، فقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون الخلاص مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص مما عملوه في تلك اللحظة. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا هنا بالتنبيه مثل ألم، وقول إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون كالأديم. الأديم هو الجلد، يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمر. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى القضاء بين عباده. ولكن يسبق هذا النبي، يسبق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: جاء ربك والملك، ها هنا للجنس قل العموم للعموم، يعني وكل ملك، وكل ملك فهي بمعنى كل، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الحديث: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق ابلغ من تنشق، لان ظاهرها ان تشقق يعني شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشققوا بالغمام، مثل ما يقال تنبث الأرض بالزرع، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا، وذلك لمجيء الله عز وجل المفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عظيم. ونزل الملائكة تنزيلا، نزلوا من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. هذه الآية كما نشاهد ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله بدليل الآيات السابقة. هذه الآيات التي معنا وهي خمس: فننظرون إلى أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، فننظرون إلى أن تأتيهم الملائكة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك، ويوم تشقق السماء بالغمام. خمس آيات ساقها المؤلف أربع كيف؟ عدوها يا جماعة: واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أربعة آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان، المجيء والإتيان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يأتي بنفسه، يأتي بنفسه هو. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان. وذكرنا أمرا رابعا وهو البيان، هو القصاح، القصد، أكمل القصد والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديث. فذكر الله عن نفسه في هذه الآيات لآدم أنه يأتي ويجيء، وأضاف الفعل إلى من؟ إلى نفسه، فيكون الذي يجيء ويأتي هو نفسه عز وجل. وهذا أمر معلوم ومعنى مفهوم، لكن يبقى السؤال كان هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ لا، لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ويأتي ولم يخبرنا كيف يجيء ويأتي. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد، واضح؟ ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفيته. الذات موجودة وحقيقة ونعرف، نعرف معنى الذات، معنى النفس، كذلك نعرف معنى المجيء، لكن كيفية الذات والنفس وكيفية المجيء هذا غير معلوم لنا. طيب، إذن نؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به، مجهولة لنا ولا معلومة؟ مجهولة. لو سألنا السائل كيف يأتي، قلنا كما قال الإمام مالك السؤال هذا بدعة، والمجيء معلوم والكيف غير معلوم، مجهول، فعلينا أن نسلم. طيب لو قال قائل هل مجيئه كمجيء الملك أو الرئيس أو الأمير؟ لا، تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ تقول لا، أي لأن عندنا دليل ليس كمثله شيء. أما الكيفية لو قال كيف نقول الله أعلم، لكن قال مثل مش نقول؟ نقول لا. انتبه للفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل منفي على كل حال، والتكييف أيضا منفي، لكننا نقول الله أعلم. أما التمثيل فنعلم أنه ليس كمثلنا، واضح؟ طيب، هل خالف أحد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ الجواب نعم، خالفهم أهل التحريف، فقالوا إن الله لا يأتي. كيف يأتي الله؟ إذا أثبت أن الله يأتي أثبت أنه جسم والأجسام متماثلة. نقول هذه دعوة وقياس باطل. ليش؟ لأنه في المقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص والإبطال فهو باطل. كل شيء، هذا قاعدة عند أهل العلم، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. لماذا؟ لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلا ولا بد. وإن قلت إن النص والحق صار هذا باطلا. فنقول هذه الدعوة التي ذكرتم تعود إلى النص بالإبطال فتكون باطلا. ثانيا نقول لهم ما المانع من أن يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. يقولون إنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ منك، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. الإنسان النشيط الذي يأتي ويضرب بقدمه الأرض من نشاطه نعم، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئت لقلنا يمشي مرحا ما علينا من هذا حلال ولا هذا حرام، كالإنسان الذي يمشي على وينقل الرجل بعد تعب، ما ينقل الرجل من مكانها إلا بعد تعب، أيهم لكان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إتيان مثلا إنسان من كبراء البلد ومن ولاة الأمور، مثل إنسان فقير لا يكتفى به، لا ليس كذلك. إذن فالإتيان مختلف في حقيقته وفي آثاره وفي التأهب له بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ طيب ماذا يقولون في يأتي ربه؟ يقول يأتي أمر رب، نعم يأتي أمر رب، نعم كيف هذا ناس؟ قال لا يستقيم، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله لنفسه بهذه الآية، ونقول مراد أتى أمر الله. نقول إن هذا الدليل الذي استدلت به هو دليل عليك وليس لك، دليل عليك. ليه؟ لو كان الله تعالى يريد أمره، لو كان يريد أمره في الآيات الأخرى لقال أمره، ما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر الأمر، وهذا في الواقع دليل عليه، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت في هذه الآية، الآيات الأخرى واضحة وفيها تقسيم يمنع إرادة المجال، هل ننظر إلى أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول إلا أن يأتي ربك أي أمره، أو تأتيهم الملائكة يعني الملائكة؟ لا، هم يقولون الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك يقول البعض يأتي، كيف التعريف؟ إذن آية فيها ثلاث أمور، أن تأتيهم الملائكة فيقولون نعم الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك فيقولون نعم تأتي، أو يأتي ربك لا يأتي. سبحان الله، يعني ثلثين من الآية الكريمة تحمل على ما يدل عليه اللفظ وواحد يطلع منه، يعني لو كان ثلثين مطلعات عن ظاهر اللفظ لقلنا يمكن الثالث الفاعل، لكن كيف تطلعون تثبتون الحقيقة في شيئين، نعم من الأقسام الثلاثة، وتنكرونه في القسم الثالث؟ هذا لا شك أنه تحكم ورد للدليل في الأهواء. فنقول لهم إن قوله تعالى أتى أمر الله هو في الحقيقة حجة عليه وليس لكم، ولو كان الله تعالى يريده لبينه في كل الآيات حتى لا يحصل اشتباه ولا. طيب إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول يأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب، فهل تقولون إن هذا الإتيان إتيان الله حقيقة أو إتيانه إتيان عذابه؟ نقول إتيان عذابه، لأن معنى يأتي بالعذاب يعني يعذبهم فيكون العذاب آتيا منه، لأن العذاب الذي ينزل لهؤلاء ينزل من الله عز وجل، فهو أتاهم بالعذاب، فيكون الآتي في الحقيقة هو العذاب. وهذا أسلوب معروف اللغة العربية، أن تقول أتيتهم بعذاب يعني من عذبتهم، أتيتهم بمال يعني أعطيتهم مال، وإلا ما أتينا وإلا ما أتي. فتبين الآن أن الإتيان إذا قوي بحرف شر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به الله تعالى حقيقة، نعم نعم. كلمة بذاته إنما ذكرها السلف من باب التفسير فقط، وإلا فإن كل فعل يضيفه الله لنفسه فالمراد هو نفسه. خلق السماوات والأرض، سخر لكم، خلقكم، يعني هو نفسه. لكن السلف اضطروا إلى أن يقولوا بذاته دفعا لقول هؤلاء الذين يحرفون كلمة عن مواضعه. نعم نعم، هذه أيضا بالعذاب لأنها يفسرها الواقع، الواقع اللي حصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجلاهم. نعم نعم. لا لا لا، هذه الصفات، هذه صفات القرآن، صفات القرآن وصفات الحديث. إن القرآن جاء على أكمل الوجوه في الدلالة، لأن دلالة اللفظ على معناه لا تجد شيئا من الكلام أدل على المقصود من القرآن أو السنة. المنع والتسليم يعني فيما يريدونه هم من الأدلة. تارة نقول هذا الدليل اللي قلتم ممنوع، هم لو أنكروا لكانوا مكذبين، لكنهم يقول نعم نكر لكن نؤول. فمعنى جاء ربك يعني جاء أمر ربك. لو قلنا، لو قال مثلا، لو قالوا إن الله لا يجي بهذا الله، قلنا هذا تكذيب للقرآن، وهذا مما يستدل به على رأيه، لأن نقول لهم هل تنفون أن الله يأتي؟ ها؟ لازم قولهم أنهم ينفون. إذا قالوا يأتي أمره معناه هو لا يأتي، فلازم قولهم نفي. لكن هم لا، يقولون أصل هذا المعنى أو هذا التقييد لم يراد به إلا إتيان الأمر، ولهذا انفكوا عن المكذبين، وإلا لكانوا مكذبين كفارا. نعم نعم. لا لا، لأن الدلالة يكون عالم بذاته، يعني ما ليس له صفة العلم، ليس له صفة العلم. حنا إذا قلنا خلق السماوات والأرض بذاته، ليس المعنى أنه ليس لا تصف صفة الخلق، لكن قصدنا أن الفعل إذا أضيف إلى الله فهو إلى الله نفسه، هذا هو الأصل. نعم. نعم نعم نعم.
ولماذا لا نجعل آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
نعم.
أي لأب الأرواح يعني
في الدنيا. نعم.
أو يأتي ربك.
نعم.
أمره كذلك في الدنيا، أو يأتي بعض آيات ربك يعني في الدنيا.
نعم. السبب في هذا لأن آية الأنعام حصل اللي حصل. اقرأها تبين لك، اقرأها. أمر ربك
أو يأتي ربك
الأنعام.
أو يأتي ربك أو يأتي بعض الآيات.
لا لا لا، هذه الأعراف،
هذه
الأنعام، هذه الأعراف. الأنعام إيه. طيب الثانية إيه.
نحل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟
نعم. حتى لاقوا زين. كذلك هل ينظرون إلا أن تأتيهم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الذين سألوا من قبلهم أتاهم الله عز وجل، لماذا أتاهم؟ في العذاب. إذن فالأمر الذي ذكره الله هنا هو عذابه، وعذابه الذي يصيب هؤلاء كما أصاب الذين من قبلهم. وتفسرها آية العام كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أما الآيات التي ساقها المؤلف ما تعطي هذا المعنى. حتى آية العام، حتى آية الأنعام، لأن الواجب إجراء اللفظ على ظاهره. نعم
نعم. وقال
إنه
وردت آية الملائكة وقال آيات
فقلنا بلا. نعم. لكن ما نقول فيه مانع أنه يأتي أمره ويأتي هو وش المانع أصلا؟
لا قلنا أن يكون في رد عليكم ذكرتم وقلت هذه الآية وصفتها كما جاءت.
نعم.
وقلت الآخر وقلت أمره فيه. يقول لو كان لأن لو أتت الفيلم هذه.
نعم.
الملائكة
نقول لما ذكر الله تعالى إتيانه مقرونا بإتيان الملائكة وإتيان الملائكة هو إتيان حقيقي إتيانهم هم بأنفسهم كان المقرون معهم كهم أيضا لأن الدلالة واحدة فنقول إن الله يأتي هو ويأتي أمره أما الملائكة ما لها أمر ولا لها سلطة حتى نقول إنه يأتي أمرها فالملائكة مأمورة وليس بأمر ولهذا ما يمكن يعبر فيقال يأتي أمر أمر الملائكة بل الملائكة تؤمر وليس بأمرها نعم لا 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 أبدا إحنا هي هذه تنفعت حتى في العقائد الموجودة يعني وجودية والشيوعية وغيرها تستطيع أنك تناظرهم من خلال هذه المناظرات لأن الحق واحد ويوجد الآن في ناس الآن يوجد يجادلون على مذهب أهل التعطيل فلا بد أن نعرف وقول بعض الناس من هذه أمة قد خلت وأنها فرق قررت مو صحيح هذا موجود لا سيما في مسألة الأفعال الاختيارية لا تزال موجودة الآن لأن جميع الأشاعرة ينكرون الأفعال الاختيارية ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله ولهذا لا بد أن نعرف نعم أي نعم فلهذا عبر بالأرض يمكن هذا إذا قرينا من ذلك نعم لا هم لو نفوا قالوا إنه لا مجيء هكذا صار تكذيبا ولهذا ما عارف أن أحد من العلم كفر الأشاعرة الذين ينكرون مجيء الله كما قال ابنك لا بس ما يكلمون لأن ذكرنا فيما سبق أن نفي الصفات نفي تأويل ونفي جحد وتكذيب فالثاني كفر والأول إن كان له مساغ في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون وإن لم يكن له مساغ فإنهم يكفرون لأنه إذا لم يكن له مساغ فهو تكذيب في الواقع ولربما يطلق الشيء يضاف إلى 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 الفاعل والمراد صفة من صفاتها أو فعل من أفعاله ربما تكون هذا لكن هذا خلاف الأصل ولهذا نحن نقول لهم هذه أمور غيبية يجب أن لا نتجاوز فيها القرآن والحديث جاء بلفظ بإضافة الفعل إلى الله فليكن هو الله بإضافة الفعل إلى أمره فليكن أمر ولا نتعدى هنا بلى هي لا شك أن يجب أن يستنبه يجب أن يستنبه وهذه الصفة اللي عندنا الرافضة كلهم يوافقون أهل الاعتزال على إنكار على الإنكار لأن الرافضة كانوا في أول أمرهم مشبهة ثم في الأخير صاروا معطلة كانوا الأول مثلا نعم كانوا في الأول ممثلة ثم بعد ذلك صاروا معطلة ففي الحقيقة هن رد عليهم كلهم لأن كلمة التعطيل لا تعني المعتزلة فقط أو الجهمية فقط بل هي لكل من منع صفات الله عز وجل
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.